بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ألا وهو ذكر في فضل عيادة المريض وماذا يقال لمن عاد مريضا. وقد جاء ذلك في حديث، بل أحاديث صحيحة وحسنة، منها جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: لا، بل عائدا. فقال له علي: إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة أو غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وأيضا في لفظ عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ماذا له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. وأيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وفي لفظ: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وأيضا في لفظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت منزلا في الجنة. وأيضا في لفظ عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة. فهذا الحديث فيه فضل من عاد مريضا، وأيضا الدعاء لمن عاد المريض، وكيف أن له أجر عظيم، أن له أجرا عظيما بهذه الزيارة، لأنها خالصة لله، وهي فقط في الأخوة في الله، الأخوة في الإسلام. ولذلك وأيضا لما فيها من التخفيف على المريض، ومن الترويح عنه. والحديث قال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم. طبعا عاد زيارة المريض تسمى العيادة، وهي من العود لأنها تتكرر مرة بعد أخرى، لأن المريض قد يحتاج أكثر من عيادة، أكثر من زيارة، ويزور أكثر من شخص. والعود الرجوع لأنه قد لا يخرج من مرضه، يستمر في فترة فيحتاج أن تكرر الزيارة له مرة تلو أخرى إلى أن يأتيه الشفاء بإذن الله تعالى. قال: من عاد مريضا، من عاد أخاه المسلم. الأخ المسلم يعني من كان أخا يجمعك معه أخوة الإيمان وأخوة الإسلام وأخوة عقيدة الدين، فهو يزوره فقط لما يجمع بينهما من أخوة الإيمان والإسلام، فيعود ويزوره لكي يطمئن عليه ويخفف عنه وينال الأجر. ماذا له من الأجر؟ قال: من عاد مريضا، أو من إذا عاد الرجل أخاه المسلم، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. وخرافة الجنة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم جناها، يعني يمشي في بساتين الجنة، يأخذ من ثمارها ما اشتهت نفسه، وكأنه وهو يمشي إلى المريض يمشي في خرافة الجنة، له من الجنة من الثمار الطيبة يوم القيامة، فهو يمشي في خرافة الجنة. وطبعا الخرافة بالفتح أو الخرفة، الخرافة يعني ثمار الجنة كما نقول، ويقولون خرفت النخلة، يعني بمعنى جنى ثمارها وحاز ثمارها. والجنى جناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم جناها لما سئل ما خرفة الجنة، قال جناها. والجنى يعني الثمار، قطف الثمار، والخرفة ما يخترف من النخل حين ينضج الثمر فيسمى الخرفة. وعندنا حتى في لغتنا العامية يقول يخرف النخل أو اخترف النخل، فهذا معناه جني ثمار النخل. فالذي يمشي لأخيه المسلم يعوده في مرضه كأنه يخرف من الجنة، يعني كأنه يجني ثمار الجنة، كأنه يمشي في بساتين الجنة، بشارة له وإن شاء الله خير له. هذا وهو يمشي، فهو يمشي في بساتين الجنة ويجني من ثمارها ويخرف من ثمارها ويأخذ منها. فإذا جلس انغمس في الرحمة، يعني في رحمة الله. فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة، غمرته يعني غطته الرحمة، أحاطت به، كما نقول غمر فلان الماء، أو في الرواية الأخرى خاض الرحمة من الخوض، خاض يخوض خوضا، خاض البحر أو خاض الماء، يعني دخل في الماء. فإذا جلس كان خاض في الرحمة، دخل في رحمة الله عز وجل، فهو في رحمة الله، بل تغمر الرحمة، يعني يدل على كثرة رحمة الله به إذا ما جلس وقعد عند المريض. قال: حتى يجلس. فإذا جلس يعني عند المريض، قال: غمرته الرحمة، يعني علت عليه حتى غطته كله، صار كله في الرحمة، هذه رحمة الله عز وجل. قال: يخرج غدوة أو غدوة، يعني في الصباح المبكر، لو خرج في النهار أول النهار وزار أخاه المسلم، ماذا له؟ صلى عليه 70,000 ملك، يعني حتى يمسي 70,000 ملك، طبعا يدعون له بالرحمة، يعني يصلون عليه، يعني يدعون له بالرحمة والمغفرة والخير الكثير. هذه دعوة من الملائكة، مجابوه الدعوة للمسلم الذي خرج في الصباح الباكر لزيارة أخيه المسلم، حتى فهم يصلون عليه، فيصلي عليه 70,000 ملك. وإن زار في المساء يعني كانت زيارته في آخر النهار يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح، يدعون له من حين زيارته من المساء إلى الصباح، يعني إلى ثاني يوم الصباح، والملائكة 70,000 ملك خصصوا له بالدعاء له بالصلاة عليه، يعني الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. فهي نعمة كثيرة وكبيرة جدا أن الملائكة يدعون لك، بل 70,000 ملك يدعون لك لأنك زرت أخاك المسلم. والمريض قال تحط عنه خطايا، يعني إذا صبر واحتسب تحط عن خطايا وذنوب. فالعائد يخصص الله له 70,000 ملك يدعون له وهو ماشي في بساتين الجنة وخرافة الجنة ويجني من ثمارها، فإذا قعد غمرته الرحمة. والمريض إذا صبر واحتسب تحط عنه خطايا وذنوب، يعني يعفو الله عنه ويتجاوز عما فعل من الذنوب والآثام أو التقصير. وهذا طبيعة بني آدم أنه لا يخلو من ذنب، فيأتي المرض يكون كفارة له. إضافة إلى ذلك أن أيضا له أجر آخر، أن الله عز وجل أيضا يقول لهذا الذي عاد المريض طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. فكم المسلم عزيز عند الله عز وجل، حتى إذا زاره مسلم آخر وفي ليس إلا فقط زيارة في الله ليطمئنان عليه ليخفف عنه، الله عز وجل يقول له هذه الكلمة الجميلة طبت وطاب ممشاك. لذلك من السنة أن يقال لمن عاد مريضا أن يقال له طبت وطاب ممشاك، للعائد يقال مثل هذا الدعاء كما جاء في هذا الحديث. طبت يعني من السعادة، يعني طيبك الله أسعدك الله وجاءك كل شيء طيب من الله سبحانه وتعالى، ويعني دعاء له بأن يأتيك السرور والسعادة وكل شيء طيب. طاب ممشاك، ممشاك أيضا وسيرك يعني إن شاء الله يكون طيبا، وتبوأت منزلا في الجنة أي إن شاء الله تتبوى مكانة لك إن شاء الله المنزلة والمكانة الطيبة في الجنة، أخذت مكانا فيها أقمت فيها ونزلت مكانا طيبا لأنك زرت أخاك المسلم في الله سبحانه وتعالى. استفاد من هذا الحديث الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن عاد مريضا، لأن المريض يحتاج إلى من يعوده يخفف عنه يذكر بالله يصبره ويدعو له. فقد تأتي دعوة مستجابة من مسلم صالح تغني المريض عن كثير من الأدوية وكثير من العلاج، لأن دعوة صالحة جاءت من قلب مخلص في ساعة إجابة، فاستجاب الله لها، استجاب الله الدعوة، فحينئذ يخفف عن المريض. بالإضافة أن المريض إذا لم يكن الزيارة ثقيلة عليه يفرح بزيارة إخوانه والأنس بهم ويخففون عنه ويفرح بدعائهم له، فيدعى له كما عرفت في اللقاءات الماضية، يدعى له ويقال للعائد طبت وطاب ممشاك. فالزيارة لها فوائد عظيمة إن شاء الله تعالى، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويجزي الخير كل من عاد مريضا وطبق السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، إن شاء الله عز وجل يزيدكم من علمه إن شاء الله يا رب العالمين.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. سؤالي، هل يجوز الشرع أن ولي أمر ينحرم من عياله؟
نعم،
وسؤالي الثاني من ناحية زوجة الولد، هل يجوز من حق يعني بعد ما استأذن يعني استأذن الزوج من الزوجة أن الأم أم الزوجة كبيرة في السن، فطالب أنه يخليه عنده في البيت، والزوجة وافقت بعد كم شهر وقالت خلاص يعني للزوجة أنا ما أبغي أمك تتم في البيت، هل يحق لها يعني في الشرع ما الحكم فيها في هذا الشيء؟ والسؤال الأساسي
تقصد هو هل أم الزوجة؟
أيوة يعني أم الزوج إيه أم الزوج
يعني للزوجة تطلب من زوجها إخراج أمهم من المنزل.
إيه نعم
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ محمد. ما شاء الله. حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال الأخ محمد، يقول هل يجوز أن يحرم أب من أبنائه؟
طبعا الحرمان إن لم يكن له سبب لا يجوز، قد يقنن الأمر إذا وجد سبب، كان يتأذى الأولاد من الأب ومن الأم بسبب سوء خلق، انحراف السلوك، انحراف الأخلاق، يقنن بزيارة آمنة، لكن مجرد الاختلاف بين الزوجين ثم الشقاق وقد يحصل الطلاق والفراق، وتلجأ الزوجة إلى حرمان الأب من أبنائه أولاده، أو يلجأ الأب إلى أن يحرم الأم من أولادها، فهذا ضرر لا يجوز للمسلم أن يفعله بمن كانت زوجته أو أن تفعله الزوجة بالزوج، وستحاسب على هذا إن تعمدت ذلك، والله عز وجل حذر من هذا، قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يحل لأحد الزوجين أن يتسبب بالضرر للزوج الآخر، سواء كان الزوج يضر زوجته بحرمانه أو الزوجة تحرم الزوج بالحرمان، لأن هذا شيء مؤلم في النفس، وتعرف الزوجة أنه ممكن إذا تضررت منه في الحياة الزوجية تنتقم منه بهذه الطريقة، أو أهلها ينتقمون، أو يأتي الزوج بعد الطلاق مثلا ويريد يؤذيها، فيأتي لهذه النقطة، نقطة ضعف الأمومة، فيريد أن يحرمها من أن تتمتع من النظر إلى أولادها أو أن تراهم. لا شك أن حرمانهم مضر للنفس ومؤلم جدا للأب أو للأم، فيجب أن يتقي الله كل من الطرفين في الآخر، سواء الزوجة أم الزوج، لا الزوجة تحرم زوجها من أولاده ولا الزوج يحرمها من أولادها، لا يضر أحدهما الآخر، ويحصل خلاف وقد يحصل طلاق، انتهى الأمر، حياة زوجية لم تستقر، أدى الأمر في النهاية إلى إنهاء هذه الحياة، بعد ذلك لا يحاول كل واحد كيف ينتقم من الآخر ويجعل الأولاد وسيلة للانتقام، هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا أمر آخر، فالأبوة في الأب، حنان الأبوة يدفع إلى أن يرعى أولاده، فيتأذى كثيرا، يتألم إن حرم منهم، وكذلك الأم تتأذى كثيرا إن حرمت من أولادها، تتألم، هذا مؤلم جدا ومؤذي ومهلك للإنسان أحيانا، فليتق الله الطرفان، خلاص امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يختلفان يفترقان، ثم لا يضر بعضهم الآخر. شيء آخر والأخير، هذا أيضا يؤدي إلى ضرر بالأطفال، ليس فقط في يلحق الضرر بالزوجة والزوجة، يعني الطفل الذي لا يستطيع أن يرى أباه، خاصة الصغير يتألم وقد يمرض نفسيا ويتعب، لأن عنده حنان محبة الأب أو عند حنان محبة الأم، يتضرر نفسيا أنه لا يستطيع أن يرى أمه أو لا يستطيع أن يرى أباه، فالخلافات الكبيرة بين الكبار لا تجعلوا الأولاد هم الضحية. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ إسحاق كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يحييك جزاك الله.
الله يحفظكم شيخ.
وياك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، يعني لاحظ الأيام هاي كثرة بعض الناس يحضرون أولادهم للمسجد، أقصد الأطفال يعني.
نعم.
لو توضح الشيخ ما هي ضوابط إحضار الأطفال إلى المسجد؟ وما هي أدابها؟ لأن بعيني شفت شيخ يعني سبحان الله رجل يتوضأ ومع أطفال وأكرمكم الله، يعني دخل الولد الصغير الحمام الله يكرمكم وطلع، وبعدين كأني شفته هو توضأ والولد لا يعني غير طاهر ودخل مع جاب المسجد وغير إن يعني. فنبغي نعرف شو هي الضوابط فضيلة الشيخ
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، مثل ما ورد عن فاروق الأمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أحب إلي من كل شيء بمعنى الرواية إلا نفسي، فقال ليس لن يكتمل إيمانك إلا يعني حتى نفسك يا عمر، فقال سيدنا عمر الآن أحبك أكثر من نفسي أو شيء من هذا يعني. فكيف فضلة الشيخ يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلينا من أنفسنا؟ كيف نطبقها في حياتنا يعني؟ شو هي تطبيق الشيء هذا كيف يتم؟ يعني هل هي مسألة قلبية فقط؟ والله يجزيكم الخير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم كلمة أخرى فاطمة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فاطمة.
مرحبا الشيخ كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك.
يا مرحبا، عندي استفسار.
نعم تفضل.
أمور العبادات.
نعم تفضل أبو فاطمة.
هل الواحد إذا كان يعني كم إذا بيه يقصر السفرة كم يحق يعني 8 كيلو أو 100 كيلو؟
نعم.
وإذا يعني رجع لمكانه يعني بيته زين وحان يعني وقت صلاة
نعم،
فشو يسوي يعني خلاص مقصر لأنه مسافر.
نعم.
يعني مثلا قصر صلاة الظهر والعصر.
نعم. وصل قبل العصر
بيته وأنه حان
وقت العصر. نعم.
فيصير يصلي ويا الناس الجماعة ولا خلاص يعني هو قصر؟
نعم
هذا سؤال الشيخ.
جزاك الله خير بفاطمة، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله جاب حياك الله. نجي الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها أن يخرج أمه الكبيرة في السن، يخرجها من المنزل؟
حول ولا قوة. طبعا لا يحق لها ذلك، لا بد للزوج أن يكون حكيما في هذا الأمر، لا يظلم زوجته ليرضي أمه إن كانت مخطئة، ولا يظلم أمه ليرضي زوجته إن كانت مخطئة. يجب عليه أن يعدل فينظر أين الخلل يعالجه، إن كان الخطأ من الأم يعني تتعدى على الزوجة بكلام أو بتصرفات سيئة يناصحها ويكلمها باللين والطيب، لأن لا ينبغي لها أن تؤذي الزوجة، هذه أيضا لها يعني كرامة و جاءت من بيت ناس وتريد العيش مع الزوج. وكذلك إن كان الخطأ من الزوجة لا تريد الأم أو تستثقلها أو لا تريدها أم، أحيانا تصل بها الغيرة إلى ذلك، فحينئذ يوقف الزوجة عند حدها ويكلمها وإن كان بالأدب والكلمة الطيبة أنه لا ينبغي لها أن تؤذيه في أمه وتؤذي أمه، فليس هذا من خلق الزوجة الكريمة، فيعدل بين الطرفين ولا يظلم أمه ولا يظلم زوجته. وإن كانت الزوجة مخطئة تريد فقط إخراج الأم أو إبعادها عن الحياة لا يستجيب لها، ولا يجوز لها هي أن تفعل هذا، هذا محرم، هذا يؤدي إلى العقوق. لا توقع زوجها في العقوق، لأن الوقوع في العقوق معناه دخول النار، وكيف تريد من زوجها أن يدخل النار؟ وكذلك سيؤدي إخراجها إلى قطيعة رحم، قطيعة الرحم. وكم من ولد هجر أمه بسبب زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم أو قاطع. فينبغي لها أن تنتبه أن لا تؤدي بزوجها إلى العقوق أو إلى قطيعة الرحم، لأن لن يوفق. وإذا لم يوفق هي ستتضرر، تعيش مع زوج عاق قاطع رحم مؤذي أمه، قد تدعو عليه لا يوفق ويؤذى في حياته وهي تتعب معه. بل الزوجة الحكيمة التي تفهم معنى رضا الله عز وجل لتكون سعيدة مع زوجها ينبغي أن تدفع إلى بر أمه. وكثير من الزوجات لله الحمد بهذا الخلق، تنصح الزوج أن يبر أمه، تنصح الزوج أن يزور أمه، تنصح الزوج أن يعامل والديه معاملة حسنة، لأنها إنسانة تفهم أن الزوج حتى يبارك الله في زوجها وأبي عيالها أن يكون بارا رحيما بوالديه، يبارك فيه فيبارك في حياتها وحياة أولادها. أما أن تصل الزوجة والعياذ بالله إلى سوء الخلق، أن تظلم الأم، فإن هذا لا يجوز، ولا ينبغي للزوج أبدا أن يستجيب لزوجته إن لم تكن مظلومة ولا اعتدي عليها، فقط تريد أذية الأم. لا يجوز له أن يستجيب لها، وهي لا يجوز لها أن تفعل هذا، وإن فعلت فإنها لن توفق في حياتها، بل نخشى والعياذ بالله غدا أن يسلط عليها الله عز وجل من يأتي أحد، تأتي امرأة تتزوج أحد أولاده فتقوم هي أيضا بأن تدفع يعقها. تنتبه، لأن كما تدين تدان. هذا طبعا يعني أمر خطير جدا، لابد الله عز وجل يحكم بالعدل. اليوم الزوجة تدفع زوجها إلى قطيعة الرحم وأن يهجر الأم، قد تدعو عليها، ثم هي هذه الزوجة لها ولد تزوجت، تأتي زوجة فتتسبب أن ولدها يهجرها. فنتقي الله عز وجل، نسأل أن يصلح الحال. في الخلاصة أن الزوج يكون عادلا، لا يظلم أمه على حساب الزوجة وليجل الزوجة، ولا يظلم الزوجة أيضا ويؤذيها إذا كانت أمه مخطئة، بل يوقف الجميع عند حدوده ويعامل الجميع بما يستحق من الحقوق، ولا يظلم لا الأم ولا الزوجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ سؤال محمد يريد نصيحة، يقول لمن يحضر ابنه الصغير للمسجد، ويريد منكم فضيلة الشيخ بيان بعض الضوابط المتعلقة في ذلك والأحكام.
نعم، الحادثة اللي ذكرها طبعا إن شاء الله أعلق عليها بعد الإجابة. طبعا ما في شك أن هنا الأمر يحتاج إلى ضبط، وفي الوقت نفسه لا نمنع الأطفال من حضور المساجد، لأن زجرهم وتخويفهم أو ضربهم أو الإساءة معهم يجعلهم يكرهون المسجد ولا يأتونه، وهذا خلل كبير، يتحمل إثم من يفعل ذلك. إنما تربية مع حسن خلق. غالب الأطفال ولله الحمد مؤدبين في المساجد، هذا اللي نلاحظه والحمد لله. غالب الناس تفهم يعرفون حرمة المسجد ومكانة المسجد، فكل واحد يأتي بطفله معه. قد يحدث أن طفل يشاغب، يحدث بعد الصلاة أو يأتي قبل والده أو بعد والده، يحدث هذا أحيانا، لكن ولله الحمد قليل الملاحظ في مساجدنا ولله الحمد. فالضابط يكون الطفل مميزا، يميز الصلاة ويعرف، وأيضا الضابط الآخر يعلم في البيت آداب المسجد وحرمة المسجد ومكانة المسجد يعلم. ولكن نتحمل الأطفال قليلا ولا نجعلهم ممن يكره المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة بأصحابه فأطال في السجود حتى خاف عليه الصحابة، فلما قام قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني الحسن أو الحسين، وهو ساجد جاء ودخل وصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يعاجله، أي لم يرفع رأسه سريعا ليسقط، بل أطال في السجود حتى نزل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رفع من سجوده. فشوفوا كيف المعاملة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت الصبي خفف في الصلاة رأفة بأمه. وكان ذات مرة يخطب فدخل الحسن أو الحسين وهو يتعثر في ثوبه ويسقط، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه. تخيلوا خطيب لو فعل هذا اليوم، ينزل من المنبر ليحتضن طفله، ستقوم عليه القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أمام الناس ليريهم أن الطفل يعود على المسجد ويحبب إليه المسجد ولا يزجر. وهذا الطفل دخل لا يعرف أنه يوم جمعة وأنه صلاة، لكن شاف جده صلى الله عليه وسلم على المنبر واعتاد منه المحبة واللطف، فذهب يجري له وهو يتعثر في ثوبه ويسقط تارة ويقوم تارة. ومن حنان النبي صلى الله عليه وسلم وسعة رحمته ينزل ليحتضنه عليه الصلاة والسلام. فمن مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا يعامل الطفل في المسجد، لا يزجر ولكن يؤدب. أما نرى بعض الناس يزجر أو يضرب أو يسب، هذا ليس من أخلاق المصلي ولا من الأخلاق التي يعني يربى عليها الطفل، بل تمسكه وتنصحه كلمة طيبة تأثر فيه، أو تكلم والده والوالد يقوم بالدور. أما أن يزجر الطفل أو يضرب يطرد، فهذا ليس من الأخلاق ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يطردون الأطفال من مساجد أبدا، لم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم. ما ذكره الأخ طبعا من هذا الطفل الذي كان مع والده، جلكم الله، دخل الحمام ودورة المياه ثم خرج. طبعا إذا كان طفل لا يجب عليه الوضوء، لكن يعلم الوضوء أفضل. إن لم يكن قد بلغ فلو صلى بدون وضوء لا بأس، لأنه غير مكلف حتى الآن، لم يدخل سن الذي يجب عليه الوضوء، لكن الأفضل أن والده يأتي به ويعلمه الوضوء. ثانيا، كون أنه دخل الحمام ليس بشرط أنه تنجس أو صار نجسا فلا يجوز لدخول المسجد. بعض الناس يظن هذا، أن هذا الطفل دخل حمام دخل المسجد، لا، ليس بالضرورة أنه تنجس أو صار نجسا أنه لا يجوز لدخول الحمام. هذا تفكير غير صحيح، يجب أن ننتبه لهذا جيدا. فكون أنه دخل حمام قضى حاجته، فحينئذ كان على الأب أن يجعل يتوضأ يعلمه الوضوء. طيب لم يعلمه الوضوء، ليس إشكال، لأنه طفل. ربما رأى الأب أنه ليس هناك مكان يتوضأ، مثلا المغاسل عالية وخطر عليه يتوضأ، فأخذ إلى المسجد، ليس في ذلك إشكال. هذا الموضوع لا يقلقك كثيرا، لأن ليس معنى أن الطفل نجس أو يقينا تنجس، لا يشترط ذلك. وأجزاك الله خير على السؤال، على هذا التنبيه. أسأل الله أن يصلح حوال أطفال المسلمين ويحبب إليهم القرآن والسنة والصلاة، ونحن نفرح بوجودهم في المسجد حقيقة، نسعد برؤية الأولاد والأطفال في المسجد، بل المسجد اللي بدون أطفال تخاف تقول وين أبناء المسلمين. ومع هذا اللهو الكثير اليوم، وسائل التواصل التي تشغل الأطفال واللعب الكثير، فلما تراهم في المسجد تشعر بالسعادة، لأن أطفال اليوم هم عمار المساجد في المستقبل، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. يقول: كيف يكون الله ورسوله أحب إلينا من أنفسنا؟
نعم، ذكر أثر عمر أو حديث عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك أفصح عما في نفسه فقال له: لأن يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني نفسي أحب إلي. طبعا عمر رضي الله عنه كان صادقا، عبر عما في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعلم الأمة، فخطابه لعمر خطاب للأمة جميعا، قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر بادر فورا فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. شوف شدة المحبة، محبة الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني على طول ارتفع عند الإيمان، درجة الإيمان ارتفعت على طول يعني عند عمر رضي الله عنه، فجعل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة محبة نفسه، رفع، وهذا شيء يحس فيه الإنسان، فجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبته. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن إيمانك كمل أو إيمانك زاد، هذا جانب. إذن أول شيء يجعل محبة الله التي هي الدرجة الأولى في القلب فوق كل شيء، محبة الله عز وجل لابد تكون فوق كل محبة، هذا أولا، ثم تأتي بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة دينه، محبة الكتاب، وهذا يكون بقول وعمل، يكون بالقول وبالعمل. أما بالقول، بالقول فبأن يقول أو يشعر في نفسه أن قلبه يحب الله فوق كل حب، وأن قلبه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم على كل حب. ثم بالعمل، والعمل هو الأخطر، هو الأهم، وهذا هو أن يجاهد نفسه، بمعنى أن إذا تعارض شيء في حب الله عز وجل، حب النفس فيقدم حب الله، أو تعارض شيئين، شيء بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النفس يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يريد أن يفعل شيئا فتقول له: هذا لا يجوز، هذا غير مشروع، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن توقف وقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله فهذا صادق. كذلك إذا ما قيل له افعل هذا الشيء فإن الله يحبه ونفسه لا تتوق له، فحينئذ هذا حب الله في قلبه، كالذي يستيقظ لصلاة الفجر وهو يريد النوم وهو متعب لأنه يريد أن يرضى الله عنه، أو الذي يقال له هذا حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يفعله، تقول له: هذا لا يجوز، هذا التصرف لا يجوز، أو لا تأذن لأولادك أن يفعلوا هذا، لا تأذن لهم أن يفعلوا هذا الحرام، لا تأذن لهم أن يفعلوا هذه المحرمات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قدم هوى نفسه وهوى أولاده على هذا الشيء فغير صادق في حبه. أما إن توقف عن فعل الشيء وتركه فورا فإنه حينئذ صادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العمل أن يقدم شرع الله على هوى النفس ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على هوى النفس، فهذا هو الصدق، وليس بالكلام فقط أني أنا أحب الله وأحب الرسول ثم هو واقع في المحظورات أو واقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ما حدث لي ابن عمر مع ولده، لما قال أن ابن عمر روى له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فمن شدة غيرة ولد بن عمر قال له والله نمنعون، فعمر غضب عليه قال أقول لك قال رسول الله لا تهوى أنت تقول نمنعهن والله لا يكلمك، فهجر ابن عمر لم يكلمه. لماذا؟ لأنه عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم غيرته وهو نفسه. هكذا المحبة، المعيار، الميزان، القاعدة العامة أن يقدم ما أمر الله ورسوله وما نهى الله ورسوله، فنعمل ما أمر ولو خالف هوى النفس، وننتهي عما نهى عنه الشرع ولو خالف هوى النفس.
جزاك الله خير. فالشيخ فاطمة يقول كم المسافة التي يجوز فيها القصر؟
العلماء رحمة الله عليهم بينهم خلاف في هذه المسألة بسبب الأحاديث الواردة، يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن أو فرسخ أو ميل أو مثل هذه المسافات، ولكنها حديث منها الضعيف من الذي لا يصح، ومنها ما لا يريد التحديد، إنما يراد به تنوع سفر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما حسب العلماء بعملية حسابية في هذا الزمان لهذه المسافة وجدوها تصل إلى 70 كيلو. لكن القول الآخر وهو الصحيح أن ما يعد عرفا سفرا فهو سفر، فالاختلاف في المسألة موجود وفي أقوال كثيرة، يعني أكثر من قول، لكن الله أعلم يظهر الراجح فيها ما ذكره المحققون من الفقهاء كابن القيم وغيره من العلماء، أن العبرة بالعرف المعد للسفر. فإذا كان العرف يعد المسافة سفرا مع الملاحظة في انقطاع البنيان ونية السفر وأعراف السفر، فحينئذ يعد سفرا. ومن الأعراف كالاستعداد بالمال أو بالوقود والسيارة وأخذ الملابس أو السؤال عن الشخص لما يصل بالسلامة ويعود، ثم السير الذي هو سير الإبل العادي الذي يحتاج إلى أن يرتحلوا وأن يستريحوا، ليس فقط بالسيارات التي تقطع المسافات بزمن يسير. فهذه الأعراف الله أعلم ما عد سفرا يكون حينئذ سفرا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا صلى في السفر ثم يقول رجع إلى منزله قبل دخول وقت الصلاة وأذن، هل يذهب ويصلي ويعيد الصلاة مرة أخرى؟
إن أحب أن يعيد له ذلك فإن هذه سنة له، وإن لم يعد فلا إثم عليه لأنه قد صلى، فالشرع رخص له الجمع وهو أخذ بهذه الرخصة وجمع بين الصلاتين، فقد أدى الفرض، ومن أدى الفرض صحيحا سقط عنه، والشرع جوز له السفر فجمع جمع تقديم. لما رجع المدينة سمع الأذان، جمع العصر مع الظهر، سمع أذان العصر في بلد منطقته، لا يجب عليه أن يذهب للصلاة لأنه أدى الصلاة بشكل صحيح فلا تعاد، لكن لو أحب أن يصلي جاز له فتكون نفل في حقه.
جزاك الله خير. فالشيخ ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، تقول حكم الحائض في العمرة وكيف تقضي العمرة وهي حائض؟
إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف فحينئذ طواف العمرة، فحينئذ ينظر في حالها. فمن يشترط الطهارة للطواف حينئذ لا يجوز لها أن تطوف، تنتظر حتى تطهر فتبقى في إحرامها وتمنع من محظورات الإحرام، وتمنع عفوا من المحظورات، محظورات الإحرام لا تأتيها حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتعتمر، يعني يجب عليها أن تنتظر إن أمكن، هذا أفضل. أما من لا يرى الطهارة فقد يجيز لها الطواف، لكن إن كان بإمكانها الانتظار فتنتظر، لأن هنا لا يمكن فسخ العمرة، دخلت في الإحرام وحاضت تنتظر، كما حدث لعائشة رضي الله عنها لما حجت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة في الحج، لأن لا يمكن أنها كانت تعتمر ثم تطهر وعفوا تعتمر ثم تتحلل ثم تحج حج تمتع يعني. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حج في العمرة. وكذلك حال صفية لما حاضت قبل وخشي النبي صلى الله عليه وسلم قبل طواف الإفاضة قال حابستنا هي؟ قال يا رسول الله قد أفاضت. قال إذن لا أو فلننطلق. إذن هنا صفية حاضت رضي الله عنها بعد أن طافت طواف الإفاضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بمفهومه أنها لو كانت حاضت قبل طواف الإفاضة ستحبسه يعني سينتظر ينتظر لين تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى وتتحلل. فمن أخذ شرط الطهارة للطواف طواف الإفاضة وطواف العمرة من هذه الأحاديث قال تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. لكن استثنى بعض أهل العلم إذا كان لا يمكن لها أن تنتظر من بلد بعيد ولا يمكن لها أن تعود جوزوا لها الطواف في مثل هذه الضرورة الضيقة جدا جدا بأن تتحفظ وتطوف. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.